أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السفر الثالث في العلم الإلهي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله الذي أنار بوجوب وجوده وجود الكائنات، وأشرق بنور ذاته ذوات الإنيات وهوية الممكنات. بإذن الله تعالى وإن شاء الله سنبدأ من هذا اليوم أبحاثنا فيما يتعلق بشرح الجزء السادس من الأسفار لصدر المتألهين الشيرازي، وهو كما تعلمون في الإلهيات بالمعنى الأخص، ويقع في جزئين، الجزء السادس والجزء السابع. ولكنه قبل الدخول في بحوث هذا الكتاب وهذا الجزء، هناك مقدمة أشار إليها. وقبل الدخول في المقدمة تيمنا، أشير إلى بعض الروايات الواردة في المقام المرتبطة ببحث الإلهيات بالمعنى الأخص. الرواية الأولى الواردة في توحيد الصدوق، قال: جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: معرفة الله حق معرفته. طبعا الآن أنا ما أريد أدخل في بحث التمييز بين التوحيد وبين المعرفة، بالإمكان الإخوة أن يرجعوا إلى الفرق بينهما الأساسي في أول كتاب معرفة الله. هناك في الجزء الأول أنا بينت أنه أساسا كتاب معرفة الله أساسا بحث آخر، طور آخر من البحث، غير بحث التوحيد الذي عرضت له في الجزء الأول والجزء الثاني. في الجزء الأول والثاني من التوحيد طرحت بحثا متعلق بالتوحيد، وفي الجزء في جزئي معرفة الله طرحت بحثا آخر، وهو أنه ما هو المراد من معرفة الله أساسا. هذا العنوان في الروايات، ما هو المراد منه؟ هذه الرواية معرفة الله حق معرفته واحدة من مصاديق ذلك مسألة التوحيد على أي الأحوال. الرواية الثانية عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل ذكره ما خلق الخلق إلا ليعرفوه. عجيب هذه الرواية، تهز الإنسان أنه أساسا الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق إلا لمعرفته. ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. الرواية واردة هم في التوحيد وهم في البحار. من الروايات الواردة في هذا المجال أيضا الواردة في توحيد الصدوق، صفحة 21 من هاي الطبعة اللي هي مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 21، الحديث الخامس. الرواية عن ابن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله: من مات ولا يشرك بالله شيئا أحسن أو أساء دخل الجنة. التفتوا جيدا، وهذا هو بحثنا، بحث التوحيد، وهو أن الإنسان إذا مات موحدا لا أقل بقدر وسعه وطاقته فهو من أهل الجنة، أساء أحسن أو أساء دخل الجنة. الرواية الثانية واردة في صفحة 23، الحديث الحادي عشر، عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن قال قال رسول الله أتاني جبرائيل بين الصفا والمروة فقال يا محمد صلى الله عليه وآله طوبى لمن قال من أمتك لا إله إلا الله وحده مخلصا. هسه إخلاصها أيضا بينت الروايات الأخرى بأنه وإخلاصها أن تحجزه عن المحارم أو المحرمات. الرواية الثالثة في هذا المجال أو الرواية الأخرى وهي رواية صفحة 25 الحديث 18 قال إن لا إلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عز وجل. عجيبة هذه الرواية، التفتوا جيدا، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا عصم ماله ودمه. عجيب أثر وضعي لهذه الكلمة المباركة، سلام الله على هذا البيان. هذه من معاجز القولية لأهل البيت وللنبي وأهل البيت، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا أيضا ماذا لها أثر. افتحوا قوس أريد أخذ نتيجة. إخواني الأعزاء، في معارف القرآن وفي معارف أهل البيت وخصوصا معارف الإمامة، من قالها معتقدا بها لها آثارها الخاصة، ومن قالها ولم يعتقد بها أيضا كونوا على ثقة لها آثار وضعية في حياته هنا حتى لو لم يكن معتقدا. إيصال هذه المعارف للناس لها آثارها الوضعية لنفس هذه الكلمات، لنفس هذه الألفاظ، لنفس إيصال هذه المعارف إلى الناس. رواية أخرى في صفحة 27 الحديث 23 الرواية المعروفة، الرواية معروفة وهي رواية الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام اللي يقول بأنه سمعت أبي محمد بن علي يقول سمعت أبي علي بن الحسين يقول سمعت أبي الحسين بن علي بن أبي طالب يقول سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول سمعت رسول الله يقول سمعت جبرائيل يقول سمعت الله عز وجل لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. اطمئنوا، مو عذاب أخروي، أي عذاب آخر لا يمكن أن يشمله وهو في حصن التوحيد. قال فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها. وآخر رواية في هذا المجال هي رواية محمد بن حمران عن الصادق قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه وإخلاصها ها أو إخلاصه إخلاص القول أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل عليه. المطلب الأول في هذه المقدمة الحمد. فيما يتعلق بالحمد، كما نعلم بأنه أساسا القرآن الكريم ابتدأ بالحمد، أو لا أقل هذا المكتوب بأيدينا مبتدأ بالحمد، وآخر دعاء أهل الجنة أيضا هو ماذا؟ هو الحمد، كما ورد في سورة يونس الآية 9 و10 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن ابتداء الدعوة هي الحمد لله رب العالمين، وانتهاء الدعوة هي الحمد ماذا؟ هي الحمد لله رب العالمين. ولذا وردت الروايات الكثيرة في هذا المجال في أهمية الابتداء بالحمد. هذه الروايات واردة في رياض السالكين واردة في رياض السالكين شرح الصحيفة السجادية لسيد علي خان الحسين المدني الشيرازي. هناك في الجزء الأول صفحة 224 أكو مجموعة من الروايات، منها قال: ما اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، أي مقطوع البركة كما يعلق. رواية ثانية: وفي كتاب أمير المؤمنين إن المدحة قبل المسألة، الحمد والثناء قبل السؤال. وفي رواية ثالثة عن الإمام الصادق: كل دعاء لا يكون قبله تحميد فهو أبتر، إنما التحميد ثم الدعاء. من هنا طبعا اتضح بأنه لماذا أنه أساسا أيضا بدأ المصنف بالحمد، قال: الحمد لله. هذا المطلب الأول في الحمد. المطلب الثاني في الحمد اللي لابد أن يشار إليه، وهو ضرورة الحمد، وأنه لابد من الحمد. لماذا يجب علينا الحمد؟ في أول سورة فاتحة الكتاب أشارت الآيات إلى ضرورة الحمد، واستدلت على ذلك بوجوه خمسة من البرهان، يعني ببراهين خمسة. هسه لماذا براهين خمسة؟ باعتبار أن تعدد البرهان إنما هو بتعدد الحد الأوساط. انظروا إلى قوله تعالى: قال الحمد ماذا؟ لله. إذن لماذا يجب الحمد؟ لأنه ماذا؟ لأنه الله. والله من هو؟ الله هو الجامع لجميع الأسماء والكمالات، يعني ما من كمال إلا وهو له سبحانه وتعالى. فيستحق الثناء والحمد أو لا يستحق؟ هذا أمر أولا. ثانيا: الحمد لله رب العالمين. إذن لماذا يستحق أن يحمد ويثنى عليه؟ لأنه ما هو؟ لأنه رب العالمين. لذا قالت الآية في سورة الجاثية: فلله الحمد، حصر الحمد. هنا قالت الحمد لله، هناك ماذا قدمت؟ ما هي النكات؟ هذا بحث تفسيري، مو محل كلامنا. هناك هنا تأخر لله، هناك تقدم في سورة الجاثية. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الدليل الثالث أو الوجه الثالث، برهان الثالث، حد الأوسط: الحمد لله رب العالمين الرحمن. لماذا يستحق الحمد؟ لأنه ماذا؟ هو الرحمن. الوجه الرابع أنه ماذا؟ الرحيم. هسه ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ وجوه خمسة أو ستة أنا أشرت إليها في شرحي لفاتحة الكتاب، اللي قال إن شاء الله تعالى يطلع في مقدمة مفاتيح معارف القرآن. أنا شرحت فاتحة الكتاب أولا، وهناك بينت هذه النكات. الأمر الخامس أو الوجه الخامس والبرهان الخامس هو أنه ماذا؟ مالك يوم الدين. لماذا يستحق الحمد؟ لأنه مالك يوم الدين. هذا هو بيان ضرورة الحمد. الأمر الثاني الذي لا بد أن يشار إليه في هذه المقدمة هو أن الإنسان، عجيب هذا النص في الصحيفة السجادية، أن الإنسان لو لم يكن حامدا لله لخرج عن حد الإنسانية إلى حد البهيمية. عجيب هذا النص. بس انت بعد بيان الفلسفي، بيان الكلامي، بيان القرآني في محله، في الدعاء الأول من الصحيفة السجادية هذا المعنى موجود. قال: والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية. هسه الآن بعد أنا أتصور بأنه ببيانات الإمام السجاد اتضح بأنه حد الإنسانية وحد البهيمية ماذا؟ وين؟ حد الإنسانية وحد البهيمية في منطق أرسطو يصير ناطق وصاهل، أما في منطق الإمام السجاد شنو؟ أن يكون حامدا وألا. شوفوا هذه معارفهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن المشكلة إحنا ابتعدنا عنهن، فلهذا نقول وين أكو هذا الحج؟ وين أكو هذا الحج؟ يا إخوان هذه نصوص أهل البيت سلام الله عليه. يعني واقعا أنا أقول عن نفسي الله يعلم ما عندي علاقة، وليس غرضي همتي أنا أن أقول لأحد غيري، ولكن أنتوا الآن تجدون إحنا صارنا سنين ندرس في كلمات أهل البيت، متى استشهدنا بكلمات الإمام السجاد؟ لا يوجد. هذا معناه أنه أصل قارين إحنا الصحيفة الزجاجية لو ما قارين، أصلا بعيدين عن هذه المعارف، لخرجوا عن حد الإنسانية إلى حد ماذا؟ إلى حد البهيمية. وهذا ببيان فلسفي، يعني هذا الذي يقوله صدر المتألهين أن الإنسان نوع ماذا؟ نوع متوسط، إما ماذا؟ إما بهيمة وإما سبع وإما ملك وإما ماذا؟ وإما شيطان. يعني واقعا يكون إنسان بهيمة. لا يتبادر إلى ذهنك بأنه يرجع إلى البهيمية، لا لا، هذا تكامل ماذا؟ تكامل في البهيمية. إنسان هو بهيمة، ناطق هو حمار، ناطق هو سبع، ناطق هو شيطان. هذا هو الأمر الثاني اللي لابد أن يشار إليه. الأمر الثالث، ما هو معنى الحمد؟ أنا أتذكر في مسألتي معنى الحمد تقريبا بما يكفي وقفنا عند في أول بحث تمهيد القواعد، هناك عندما وقفنا عند الحمد والصلاة أيضا أشرنا. هنا أنا دا أشير إلى الأبحاث التي بالمقدار تتعلق بما ينسجم بهذا الكتاب. الحمد إخواني الأعزاء معناه إظهار الكمالات الوجودية. إظهار الكمال الوجودي يكون منشأ للحمد، إظهار الكمال الوجودي. مرة نقول أن الحمد معناه الثناء على الفعل الجميل الاختياري كما يقول جملة من المفسرين، ومرة نقول لا، إظهار ماذا؟ إظهار الكمالات الوجودية، يعني الذي يظهر الكمالات الوجودية فهو ماذا؟ فهو حامد. خب بناء على هذا المعنى عندما نأتي إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم في سورة لقمان، قالوا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أو قوله لله ما في السماوات والأرض إن الله لهو الغني الحميد. خب هنا حميد بمعنى المحمود لو حميد بمعنى الحامد، يعني باسم الفاعل لو باسم ماذا؟ ها؟ باسم المفعول، أي منهم؟ التفتوا لي جيدا. هنا واقعا أنه بناء على أن الحمد هو إظهار الكمال الوجودي فإنه يصدق عليه أنه أيضا ماذا؟ حامدون، لأنه أظهر الوجودات من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، من عالم الأعيان. إذا نتكلم بحمد الله الإخوة كلهم حاضرين فصوص يعلمون، من عالم الأعيان الثابتة إلى عالم الأعيان الخارجية. ولذا تجدون بأنه الراغب في المفردات هذه عبارته في صفحة 131 في مادة حمدة، يقول وقوله عز وجل إنه حميد مجيد يصح أن يكون في معنى المحمود وأن يكون في معنى ماذا؟ في معنى الحميد. هسا في معنى المحمود هو واضح اسم المفعول باعتبار أنه ماذا؟ يحمد ويثنى على جميل أفعاله، أما في معنى الحامد ما هو المراد؟ يعني إظهار الكمالات الوجودية، وإظهار الكمالات الوجودية هو معنى من معاني الحمد والحامد. هذا بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فإذا أطلق عليه الحميد وأريد منه الحامد، يعني الذي يظهر ماذا؟ يظهر الوجودات، أعم من أن تكون كانت تامة أو تكون كان ماذا؟ كان الناقصة. لذا تجدون بأنه هنا قال الحمد لله الذي أنار، إشارة إلى كانت تامة وإشارة إلى كان ماذا؟ كان الناقصة، اللي بحث ذلك سيأتي بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الحامد أو الحمد، وأريد منه الحامد بالنسبة إلى الله. أما الحامد بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الممكن، بالنسبة إلى العابد، ما هو المراد منه؟ فيما يتعلق بمعنى الحمد، هنا واقعا يوجد تعريف ينقله صاحب كتاب الاسم الأعظم أو معارف البسملة والحمد لله من الكتب القيمة في هذا المجال لمؤلفه محمد الغروي، اللي أنا ما أدري منه هذا محمد الغروي، بلي يعني بلي من هو؟ زي جيد أحسنتم، لأنه أنا ما كنت ما أدري من هو، فلهذا ما أدري أقول. بل جيد جدا جيد، والكتاب من الكتب البلي. جيد جدا جيد. خب الحمد لله يعرفه الإخوة جيدا. كتابه صفحة 195 هناك يعرف الحمد بهذا الطريق، التفتوا لي جيدا لعلهم من أجمع التعاريف التي تتبعتها. يقول الحمد هو النعت بالجميل على الجميل، اختيارا كان ذلك الجميل، الصادر من المحمود، اختيارا كان أو مبدأ له على وجه يشعر ذلك بتوجيهه إلى المنعوت. هذا التعريف ينقله هو لأبي سعد السعود هامش تفسير الفخر الرازي، ينقله من هناك، أنا ما عندي هذا التفسير فلهذا ما قدرت أراجعه. هسه والمنعوت عليه، ما هو الذي يستحق عليه أو يحمد عليه ويثنى عليه؟ والمنعوت عليه سواء كان فضائل أو فواضل. هسه ارجعوها إلى كانت تامة وكان الناقصة، نعمة كان أو غيرها، واصلة إلى الناعت أو غير الناعت، بقول كان النعت أو فعل أو قلب على جهة ماذا؟ على جهة التعظيم. ثم يقول وهذا أجمع من الثناء باللسان على الجميل الاختياري، الذي هو التعريف المشهور في كلماتهم. جيد، بناء على هذا التصور، التفتوا لي جيدا، بناء على هذا المعنى وهو أنه الحمد هو على النعمة، إذا فرضنا أن النعم غير متناهية بعد، الحمد يمكن أو لا يمكن؟ يعني الحمد كما هو أهله بعد يمكن أو لا يمكن؟ صريح القرآن الكريم يقول وإن تعدوا نعمة الله ماذا؟ لا تحصوها. نكتة أذكرها، جملة من المفسرين يقولون لماذا لم يقل وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، لماذا يقول نعمة؟ يقول باعتبار أنه أينما تضع عينك فهو ماذا؟ فهو نعمة. أساسا لا يوجد غير النعمة، حتى أنه نقول بأنه جمع مفرد، هو أينما تولوا فهو نعمة لا تحصوها. لذا عند ذلك يتضح لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول ماذا؟ يقول لا أحصي ثناء عليك. هذا من القائل؟ الصادر الأول دي يقول هذا المعنى، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا الله هو ماذا؟ هو الحامد لنفسه، فهو الحامد وهو المحمود، ولا ضير في أن يطلق الحامد عليه سبحانه وتعالى، لأنه يستطيع أن يحصي أو لا يستطيع، يستطيع أن يحصي كل شيء. ولهذا أيضا يتضح كلام الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في مناجاة الشاكرين، حيث قال: فكيف لي بتحصيل الشكر. هذا المقام لا يمكن لأحد. فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول ماذا؟ لك الحمد. وتتوقف السلسلة، التسلسل يتوقف أو لا يتوقف؟ لا، إلا بانقطاع الحامد. هذا هو الأمر الرابع والثالث، لا أعلم. الأمر الآخر الذي لا بد أن يلتفت إليه، وهو أنه في هذه المقدمة الجيدة واقعا التي فيها هو نكات لطيفة أشار إليها الحكيم السبزواري في الحاشية، وهو أنه جعل الحمد لله. الله من؟ الله الذي صدر منه، اللي هو ماذا؟ العوالم، عوالم الوجود الثلاثة: عالم العقل، وعالم المثال أو النفس، وعالم ماذا؟ وعالم المادة. خلينا نقرأ شوية عبارة اليوم. قال: الحمد لله، بينا وإن شاء الله من الإخوة يراجعون تمهيد القواعد. الحمد لله الذي أنار بوجوب وجوده وجود الكائنات. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، وأشرق بنور ذاته ذوات الإنيات وهوية الممكنات. شوفوا هنا هذه الواو، عطف عطف تفسير، عبر مرة أنار وعبر مرة أشرق، ولكن المهم الفرق بينهما أنه في الأول قال بوجوب وجوده، وفي الثاني قال ماذا؟ بنور ذاته. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مبنيين أو اصطلاحين عند المشائين والإشراقيين. فإن المشاء يقولون وجوب الوجود، والإشراق يقولون ماذا؟ الأنوار ومسألة النور. قال: وأشرق بنور ذاته ذوات الإنيات وهويات الممكنات. هذا عبروا عنه، هذا المتن: الحمد لله الذي أنار كل شيء وأشرق كل شيء بنوره، الله نور السماوات. خب الآن هذا الإجمال، هذا المتن، تفصيله شرحه، قال أبدع، هنا إشارة إلى العوالم الثلاثة. والتفتوا إلى النكات اللطيفة التي شوفوا، عندما يأتي إلى العقل يقول أبدع، وعندما يأتي إلى النفوس يقول أنشأ، وعندما يأتي إلى عالم المادة يقول ماذا؟ خلق. وهذه نكات كلها مضمنة إن شاء الله، أبحاثها ستأتي، ولكنه المقدمة كما تعلمون واقعا هي الصفحة الأولى، اللي هي اللافتة التي شايفين بأنه الناس عندما يطلعون تظاهرات مولانا، وهذا إيش يقولون هذول؟ هاي الناس شي يقولون؟ ها؟ أدم فدلافتة مكتوب عليها سطر أو سطرين، مو أكثر مولانا، هاي السطرين تشير إلى كل هذا المحتوى، كل هذا المحتوى. هذه واقعا اللافتة، لافتة صدر المتألهين للجزء الأول، الجزء السادس والسابع. قال: أبدع الجواهر العقلية الثابتة. والثابتة أبدعها من ماذا؟ أبدعها عن شعاع ذاته. هسه الآن هذا بحث إن شاء الله سيأتي، أنه طبعا هذا البحث عند العرفاء هو أوضح مما هو عند عند الحكماء، ولكن هؤلاء يعتقدون أن عالم العقول مرتبطة بعالم الإله، فلذا أحكام الوجوب غالبة على أحكام الإمكان، لذا قال عن شعاع ذاته. أما وأنشأ النفوس السماوات، مراد من النفوس يعني عالم المثال، باعتبار أن النفوس لها نحو بالارتباط بعالم الصورة. وأنشأ النفوس السماوات، لكن عن تجلي إشراقاتي، مو ذاته، عن صفاته. هسه ما هو المراد من الصفة؟ هل المراد منه العقول باعتبار أنها صفات الحق، أو المراد صفات الحق؟ هذا أيضا أبحاثه ستأتي. وخلق صفحات الأجرام العلوية الفلكية والسفلية الأراضين لكتابة كلماته. بعد التفتوا جيدا، أربعة، إذن أبدع وأنشأ وخلق وماذا؟ وكون. شوف هذه كلها محسوبة كلمة كلمة. وكون أسباب الحركة. هسه تعالوا معي إلى حاشية الحكيم السبزواري في صفحة الأولى، صفحة 2، يقول في كلامه صلى الله في كلامه، هسه هذا قدس سره، لابد هي صار الصاد غلط، سين هي، في كلامه قدس سره في مقام الحمد ماذا يوجد؟ صنعة مراعاة النظير من وجوه، اللي هي من الصناعة، من أبحاث البلاغة ومن أبحاث البيان والبديع اللي قرأتموها في محله، حيث عبر، التفتوا جيدا، حيث جمع بين الذات والصفات والأفعال والآثار. إن شاء الله تعالى هذه الأبحاث بعد ذلك لاحقا يتضح الفرق بين هذه ومتقدمة في البداية والنهاية وغيرها، ولكنه تفصيلها سيأتي. وكالجمع بين الإنارة والإشراق والنور والشعاع والتجلي والظهور، باعتبار أن على نحو اللف والنشر المرتب، إنارة شعاع، إشراق تجلي، نور ماذا؟ ظهور. وكالجمع بين الإبداع والإنشاء والتكوين والخلق والجعل والصنع. وكالجمع بين العقل والنفس والجرم والصورة والاستعداد. وكالجمع، لأنه هذين بعد ذلك ستأتي، وكالجمع بين الصفحة اللي قال وخلق صفحات، كبين الصفحة والكتابة والكلمة والقراءة والتنزيل والمحكم والمتشابه، نكاتها ستأتي. وقس عليه مقام الشكر والصلاة وما بعدها. ثم يشير إلى النكتة التي أشرنا إليها، وهي أنه لماذا قال وجوب الوجود وقال ماذا؟ ها؟ قال بنور ذات، إشارة إلى مبنى المشائين ومبنى الإشراقين. جيد. وكون أسباب الحركات. هنا مراد من الحركات يعني الحركات التي الإنسان في قوس الصعود يحصل. أما هذه الحركات في قوس الصعود أسبابها أين تكون؟ ها؟ تكون هنا. فإذن هذه الأسباب أسباب ماذا؟ أسباب أرضية. لذا في الحاشية يقول والأسباب، ومراد من الأسباب الأسباب الأرضية، يعني في قوس الصعود إنما يصعد الإنسان في الاستكمالات الطولية إنما يكون من خلال الأسباب الأرضية. وكون، لأنه كون يعني عالم التزاحم، عالم الكون والفساد. وكون أسباب الحركات وأدوار الكائنات لترادف رحماته وتجدد شؤونه، شؤون آلائه وخيراته. خب، لولا التضاد، إذا تذكرون عبارة قرأناها في نهاية الحكمة من شيخ الإشراق، لولا التضاد لما دام الفيض. دوام الفيض إنما يكون من أين؟ ها؟ هذا التضاد. لذا هو من جعل ماذا؟ تجدد الرحمات والخيرات ونزول الفيض الإلهي مرتبط بتجدد ماذا؟ بتجدد هذه الأسباب الأرضية، الكون والفساد. قال لتجدد، لترادف رحماته وتجدد شؤون آلائه وخيراته. هسه جيد، إذا تذكرون قال أبدع وأنشأ وخلق، الآن ماذا؟ وجعل، وجعل جوهر النفس الإنسانية. جيد، هسه لماذا ميزها عن غيرها؟ قوم من الواضح بأنه النفس الإنسانية لا أقل على مستوى القرآن الكريم، سخر لكم ما في السماوات وما في في الأرض جميعا منه، كل شيء في عالم الإنسان لأجل من؟ لأجل الإنسان، كل شيء لأجل الإنسان، مو بمعنى لأجل الإنسان يعني العالي لأجل السافل اللي له لابد هاي الأجلية والتصغير يفهم في محلها. المهم أن المحور، أن المحور هو الإنسان في عالم الإمكان، لذا هو أيضا ميزه. وإلا ذكر العقول، ذكر النفوس، ذكر الأسباب الأرضية وكلها ذكرها، ولكنه من بينها جميعا ميز من؟ ميز الإنسان. قال هذا الإنسان وجعل جوهر النفس الإنسانية من بين الصور الكائنات، من بين جميع هذه الصور جعله ماذا؟ هو المستعد لتحمل أماناته ورسالاته. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا المخلوق، هو لا غير خلقه على صورته، وإلا لا يوجد أي موجود آخر خلق على صورة ماذا؟ على صورة الرحمن. الروايات في ذلك كثيرة جدا، أنا أشير فقط إلى بعض هذه الروايات الواردة في عيون مسائل النفس صفحة 37. الروايات كثيرة، يقول فمبحث النفس، هذه عبارات شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة صفحة 37، فمبحث النفس من غرر المباحث الحكمية في جميع الصحف العلمية، وألذ المعارف وأعزها بعد معرفة الله تعالى شأنه معرفة الإنسان نفسه، وهي من أهم المعارف وأجلها، كيف لا ومعرفتها أم الحكمة وأصلها. وإن شاء الله إن شاء الله نكون في خدمة الإخوة في المجلد الثامن من الأسفار ستتضح الأهمية. ومفتاح خزائن الملكوت ومرقاة معرفة الرب لكونها مثال مفطرها أو مفطرها، لأنه هو الذي فطرها ذاتا وصفة وفعلا، ولا طريق إلى وصول معرفة الرب إلا من معرفة ماذا؟ الآفاق والأنفس. وفي الحديث ما خلق الله شيئا أشبه به من آدم، أشبه الموجودات بالنسبة إليه وماذا؟ هو آدم. وفي الحديث إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، وفي رواية إن الله خلق آدم وأولاده على صورة الرحمن، وفي رواية إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. والمروي عن الوصي أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الصادق الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله على خلقه، وهي الكتاب الذي كتبه بيده، وهي الهيكل الذي بناه بحكمته، وهي مجموع صور العالمين. كل صور العالمين، أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وهي المختصرة من اللوح المحفوظ، وهي الشاهدة على كل غائب، وهي الحجة على كل جاحد، وهي الطريق المستقيم إلى كل خير، وهي الجسر الممدود بين الجنة والنار. وبعد واضح، فمن عرفها فقد عرف ماذا؟ ها؟ مو عرف ربه. فمن عرفها فقد عرف ربه، عرف معاده، عرف كل اعتقاداته. وهذا سبب أنه جعلها ماذا؟ جعلها مستقل مباشرة. قال وجعل جوهر النفس الإنسانية من بين صور الكائنات مستعدا لتحمل أماناته ورسالاته. هو واضح بأنه هذا يريد يشير إلى ماذا؟ ها؟ يريد يشير إلى الآية المباركة في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 72، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بعد فأبين أن يحملنها وحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما ندري هذين صفتي مدح صفتي ذام ياهو منهن أصلا. المقام مقام شنو أصلا؟ هو مقام ذم مادح لو مقام بلي بينك وبين الله واحد يصير واحد يصير جاهل وظلوم يصير ممدوح، هذا وايد زين. في شيء صار، وين صارت سورة الأحزاب مولا؟ ها يا بلي في أي جزء مولا؟ في جزء 22. أنا وين ألقى جزء 22 مولانا؟ أنا بدأ أدور الفهرس مولانا، بدأ أدور الفهرس وإلى الآن ما لقيت سورة الأحزاب. وين صارت مولانا؟ عجيب سبحان الله. صفحة 833.